الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في تعريف علم الأصول، وذكرنا سابقا على أنه التعريف الذي ذكره السيد الشهيد قدس سره بقوله القواعد أو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. فإذا المسائل الأصولية هي في الواقع قواعد كلية تمثل العنصر المشترك في عملية الاستنباط. عملية الاستنباط كما ذكرنا سابقا فيها عنصران، عناصر خاصة وعناصر عامة. العناصر العامة هي القواعد الكلية في عملية الاستنباط اللي هو علم الأصول، والعناصر الخاصة هي في الواقع النص الروائي، مفردات الرواية، المفردات الرجالية. وهذا الالتقاء ما بين العناصر الخاصة والعناصر العامة يولد ماذا؟ يولد ماذا؟ استنباطا فقهيا بالحكم الشرعي. هو السيد الشهيد قدس سره ذكر مجموعة من الأمثلة، من خلال هذه الأمثلة يبين عمليا كيفية تمييز العنصر الخاص وبإضافته إلى العنصر العام، ومن خلاله يتضح عملية استنباط أو العملية التي يقوم بها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي. أعتقد وصلنا إلى ماذا؟ إلى التطبيق الثاني. الثالث؟ جيد. ويجيب الفقيه عن السؤال الثالث بالإيجاب بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام. هاي رواية زرارة عنصر عام لو خاص؟ هذا خاص، هذا خاص. رواية زرارة جاءت في هذا الموطن فهذا عنصر خاص. جيد. أنه قال القهقه لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة، والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها. هذا خاص لو عام؟ هذا عام، هذا عام. هذا يتعلق بماذا؟ بحجية الظهور. أنا أجي أستظهر، هذا الاستظهار بحد ذاته من هذه المفردة هذا عنصر خاص. أسأل شيخنا هذا العنصر الخاص شلون تحصله؟ من خلال دراستك بالمقدمات والسطوح والإحاطة اللي موجودة لك في ماذا؟ في علوم اللغة. هذا هم إلى دور في ماذا؟ في الاستظهار. الشيء الآخر الممارسة الفقهية الكثيرة إلى دور في الاستظهار. لذلك ترى أن الفقهاء يختلفون في استظهارهم للمفردات في الرواية بحسب ما يمتلكونه من ماذا؟ من ذوق. فهذا الاستظهار بما هو عنصر خاص، ولكن هذا الاستظهار الذي نقول وهو أنه حجة، هاي الحجية حجية الظهور، هذا في الواقع عنصر عام. هذا يدرس في علم الأصول. هذا ظهورك من قال أنه حجة؟ هذا يدرس في علم الأصول. لا بد من إقامة الدليل القطعي على ماذا؟ على أنه كل ظهور حجة. هذا الظهور ما مختص في باب من الأبواب، وإنما في كل الأبواب ماذا؟ الفقهية.
العرف العام شنو يقصد؟
العرف العام اللي هو بالتالي ليس المراد منه، أكو بحث عن حتى لو الأخوة كنت بخدمتهم، إنه أكو عندنا أبحاث أصولية في الواقع هي فعالة، يعني دائما الفقيه يستعملها، بس ما موجودة في علم الأصول تحت عنوان ماذا؟ عنوان مميز مبرز كالإطلاق والتقييد وإلى آخره، وإنما هي بين السطور. من جملتها حجية العرف، بحث عن الذكر في الخارج يعني بقي الباحث الشيخ بها فترة. حجية العرف العام المراد من العرف ليس العرف الساذج، يعني هذا الإنسان يعني مثلكم قد المتيقن أنتم من العرف، اللي هو شنو اللي يفهم، ماذا يفهم وماذا يتبادر إلى ذهنه من هذه اللغة. العرف المثقف، العرف اللي مطلع على اللغة العربية، هذا هو العرف العام، هذا هو العرف العام. جيد. والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها. سيجيب واحد بالتالي هو عنده إحاطة باللغة العربية، فالطالب الجامعة صح التعبير وأنتم أعلى من ذلك، أقول له نقضه، نقضه، ايش تفهم من عدم؟ يقول واضح من الابطال لا تنقض شنو اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك. بالتالي انه هذه قاعده استصحاب اللي هي من اعظم القواعد مبنيه على هذه المفرده. الفقيه اذا ما استظهر استظهار صحيح من عدل، بالتالي ما يقدر نعتمد على ماذا ما استظهره الاستظهار، لابد ان يكون من امثال هؤلاء اللي هو بالتالي عنده معرفه باللغه واحاطه باللغه. اما اذا ما كان عنده معرفه تقول له نقض ومو نقض يقول لك سيئا ما اعرف شنو. واضح؟ فلا تنقض بمعنى لا تبطل يقينك، لا تبطل الشك، وانما ابطل اليقين بيقينا ولا تبطل اليقين بعد بالشك. جيد. قال والعرف العام يفهم من النقض ان الصلاه تبطل بها. وزرارة ثقة، شنو هذا شيخ حسن؟ أحسنتم، هذا بعلم الرجال، هذا خاص. وخبر الثقة حجة عام، أحسنتم، هذا خبر عام. جيد. فالصلاة مع القهقه ماذا باطلة إذن. الصلاة مع هذا شنو هاي الفتوى؟ هذه الفتوى في الواقع إنما حصلت وإنما بالتالي نعبر عنها إنه بالتالي الفقيه أفتى بها، هذا عن طريق الأخذ بالعناصر الخاصة والعناصر العامة والدمج بينهما والاستفادة من هذه وتلك وإيجاد العلقة بين هذه العناصر حتى يستطيع أن ماذا استخرج هذا الحكم الشرعي كالنجام. دائما أذكر هذا المثال من سيشي الذاكرة حتى يكون قليل عليكم. عنده أدوات اللي هو المنشار والمطرقة وهاش يسميها أدوات خاصة، وعنده شنو؟ عنده بالتالي عناصر عامة اللي هي فكرة النجارة، القواعد العامة في النجارة اللي هو ذوق النجارة، أنه أنا شلون مو كل واحد يزن شاكوت أو المنشار صار نجار، مو يكون عنده شنو قواعد من خلاله. فهذه القواعد يضمها للعناصر الخاصة يسوي لنا أحلى ماذا؟ أحلى كده. مو بس إذا ما استطاع أن يستثمرها ما يستطيع أن يخرج لنا تلك الحلة الفنية الجميلة. جيد. ثم قال وبملاحظة هذه المواقف الثلاثة الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت في أبواب من أبواب شتى، يعني عندنا بالصوم وعندنا بالخمس وعندنا وين بالصلاة أحسن، وأن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم الأول اللي هو شنو حرمة ارتماس الصائم استند، ترى هذا قاعد يدخلكم شلون الآن عندنا مدرب معلم ينطون 3 سنوات 4 سنوات موشي فترة نظري وبعدين شنو ينطون تطبيق، الآن قاعد يطبقكم السليم، يعني يعطيكم صورة يفتح لنا نافذة عن من عن كيفية الاستنباط الفقهي، تطبيق عملي للاستنباط الفقهي. قال فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن هزيان، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. ولكل من الروايات نفس الروايات عنصر خاص، ولكل من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي، شوف قال شنو الخاص. إذن متن الرواية دلالة الرواية هاي كلها شنو هاي عناصر فيها خاصة. جيد. وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه، إذا الفقيه بحاجة لدراسة العناصر الخاصة. أسا تقول دراسة العناصر الخاصة اللغة لها أثار، أنت بدراستك للغة العربية هذه هيئك علما بهيئك إلى فهم العناصر والاستفادة من العناصر الخاصة، وكذلك علم المنطق وكذلك البلاغة، وكل ما مر عليكم في المقدمات هو في الواقع ماذا يهيئ لكم الأرضية الصالحة للاستفادة من العناصر الخاصة. جيد. ولكن توجد في مقابل هذا التنوع نعبر عنها العناصر الخاصة وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة اختلافات، ليش؟ لأنه عندنا رواية ولوياي علي ابن مهزيار تختلف عن ماذا؟ رواية ابن شعيب وهكذا. هنالك قال عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا. إذن عندنا عناصر خاصة عندنا عناصر عامة، فمن تلك العناصر المشتركة العامة اللي هي وين؟ اللي هي مسائل علم الأصول، الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر إلى من الإمام. الرجوع إلى العرف هذا عنصر عام وهو حجية الظهور. كل ظهور حجة. هاي ما هاي شو الدليل؟ هذا يدرس في علم الأصول. هذا مو عنصر خاص. لأنه كل ظهور حجة يدخل بهاي الرواية بهاي الرواية يدخل في هذا الباب وذاك الباب وهكذا. ثم قال وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي. فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عملية الاستنباط الثلاثة. استخدمناها بالرواية الأولى واستخرجنا منها حكم، استخدمناها بالرواية الثانية واستخرجنا منها حكم آخر، واستخدمناها بالرواية الثالثة واستنتجنا منها حكم ماذا؟ حكم ثالث. إيش قد إذن هذا العنصر مبارك؟ هذا مو خاص، مشترك هم هاي الرواية هم بالرواية الثانية بالرواية الثالثة. وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر اللي هو حجية خبر الثقة. مو زرارة ثقة، هذا خاص، لا، كل خبر ثقة حجة. هذا عنصر عام، هذا ما يختص في رجل من رجال السند. كل رجل من رجال السند إذا كان ثقة فإخباره يكون ماذا؟ حجة، قاعدة عامة، وتدخل بالفقه وتدخل كل أبواب الفقه والصلاة والصوم والزكاة والآخره. قال وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة. هسه الآن راح ينطي تعريف للعناصر المشتركة وينطي تعريف للعناصر الخاصة. قال ونعني بالعناصر الخاصة تعريف، هذا مهم، تلك العناصر التي شوف طريقة التعريف مشايخنا سوى شرح وانطى أمثلة بعد ذلك انطى تعريف، طريقة جميلة، مو ينطيك التعريف وبعدين يشرحه، يشرح لك التعريف قبل أن يذكر لك التعريف، بالأخير يعطيك التعريف، تعريف الطالب واضح. هاي طريقة استخدمها السيد الشيخ. قال تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى أخرى، تختلف من هي معنى خاصة، معنى متغيرة من مسألة إلى أخرى. فرواية ابن يعقوب، فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عمليات استنباط حرمة الارتماس، لأنها لم تدخل في عملية الاستنباطات الأخرى، الاستنباط الأخرى، بل دخلت بدلاً عنها عناصر خاصة أخرى كرواية ابن مهزيار ورواية زرارة، فهذه عناصر خاصة. سؤال، هذه العناصر الخاصة كيف للفقيه أن يستفيد منها؟ من خلال دراسته اللي هي في المقدمات وفي السطور، من خلال اطلاعه على ماذا؟ علوم اللغة، من خلال اطلاعه على تفاصيل اللغة، من خلال اطلاعه على المعقول، هذا كله دخل له دخل له دخل، من خلال فهمه لعلم الرجال، من خلال اطلاعه على علم الدراية واللغة بأقسامها نحوا وصرفا وبلاغة، وبعد شنو اللي احنا هاملي انا اعتبر اللي هو يتوقف على مجهودك الشخصي اللي هو علم المعنى، اللي هو انه طالب لابد ان يرجع للمعاجم اللغوية بين فترة واخرى ويفتح ويشوف الاستعمالات اللغوية. هاي وايد فيده، يعني عندما مثلا يواجه الفقيه بالتالي كلمة الصعيد، انا مش مدري ان الصعيد المراد منها مطلق وجه الارض لو خصوص التراب، وهذا له اثر فقه، يكون يصير عندي ذوق. هسه تقول لي شيخ نسهل القضية، انا اصير فقيه واوصل وين؟ اوصل هناك، بالتالي عندي رواية ارجع الى اي معجم من معاجم اللغة، هذا عنصر خاص، واشوف شنو المراد من عنده. هذه ليست طريقة صحيحة، لان انت راح تصير مقلد في هذه القضية. انا قاعد اذكر نفس بيت السيد، الله يحفظه، سمعت السيد طريقته في هذه المسألة ليس كذلك. الفقيه لابد أن يكون فقيها ومجتهدا في كل مقدمة من مقدمات استنباط الحكم الشرعي، ولو كانت لغوية، ولو كانت صرفية أو نحوية أو ما شابه ذلك، ولو كانت بلاغية، ولو كانت إعرابية، لابد أن يكون له رأي مستقل في ذلك. يا رضي الساعة نقول عليه فقيه، إذا هو يرجع للغة يأخذ منه، يرجع له للرجال يأخذ منه، يرجع له المنطق يأخذ منه، وبعدين يطلع لنا فتوى. هاي في الواقع ليس استنباطا، هذه الفتوى نشأت من مقدمات تقليدية، فليس هو حينئذ ماذا؟ ليس حينئذ هذا بالتالي نستطيع أن نقول أن تبرأ الذمة بهكذا استنباط. هذا استنباط في الواقع في أحشائه وفي روحه هو تقليد. فإذا أنا مو لمن أوصل للبحث الخارج. الشيء الآخر أنه علوم اللغة المعاجم اللغوية تختلف فيما بينهم، هذا واحد يرفع والآخر بالتالي ينصب. شلون أنت يا تأخذ بي أخذ استخارة على هذا أفضل من ذاك؟ لا، يعني أنت لابد أن يكون لك ذوق في ذلك، فلذلك قدم الكتاب إلى أثر، وذوقك أنت وممارستك اللغوية لها أثر. احنا نقرا النحو ونقرا الصرف ونقرا البلاغ مو كافي. تقول لي شيخ مصري هذا يعتمد عليك، او مثلا فد استاذ متمرس في فتره من مثلا تستطيع ان تسترشده وتقول له شلون الطريقه اللي من خلالها اني استفيد من المعاجم، شلون الطريقه في البحث الخارج كذا درس في استفاده معنى لغه مع انه موجود في المعاجم، لكن الفقيه يحمل ذوقه في تحديد الاستعمال الصحيح. واي ورانا شغل، واي انتظرنا شغل، وان شاء الله هاي الجهود المباركه تثمر ان شاء الله. جيد، هذا تعريف شنو العناصر الخاصه. ناتي الى تعريف العناصر العامه. الخاصه كما ذكرت لكم الاستفاده هي من خلال ماذا؟ من خلال اتقان دراسته في مرحلة المقدمات والصدور. كل ما كان متقن أكثر كل ما كان عنده قابلية وإمكانية على ماذا؟ على الاستفادة من العناصر الخاصة. أنا إذا قال دراية زين أقدر أتعامل مع الرواية بعناصرها الخاصة، رواية صحيحة وصحيحة، رواية ضعيفة شلون أتعامل معها. إذا قال الرجال زين بسرعة أستطيع أن أقول هذا ثقة هذا مو ثقة، هذا مجهول هذا ضعيف هذا كذا هذا، وهكذا. جيد، ونعني بالعناصر المشتركة قال هي القواعد اللي هي علم الأصول، هي القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة، اللي عبرنا عنها ماذا؟ بأنها كبرى القياس. كبرى القياس أغلب الأبواب موجودة، مو في باب بابين شيخ، مو بيشون في باب بابين، وإنما أغلب الأبواب موجودة، وهي كل ظهور حجة في كل الأبواب، الاستصحاب أغلب الأبواب الفقهية وهكذا. وفي علم الأصول تدرس العناصر المشتركة، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألة. بس ما يعني في دراسة العناصر الخاصة الفقيه بالفقه يدرسها، بس يدرسها مو يعني بالتالي هو عنده دراسة سابقة، يكون عنده معرفة باللغة معرفة بالنحو كذا إلى آخره، حتى يستطيع من خلاله أن شنو أن بالتالي يعرف أن هذا مرفوع هذا منصوب هذا شنو دخله على كل عناصر خاصة، هذا شنو الاستعمال مالته، هذا ثقة أو مو ثقة، هيكون هو أكو دراسة متقنة سابقة. جيد، بس العناصر الخاصة اللي تدرس في علم الأصول، بس راح يجينا علم الأصول إحنا ندرس بالعناصر الخاصة، ندرس شنو نسوي؟ ندرس شنو نسوي؟ نثبت ونقيم الأدلة القطعية على حجيتها، نقيم أدلة قطعية على حجيتها، مو نأتي بقواعد مشتركة لكن الدليل فيها ماذا؟ دليل مو قطعي، مثل من كالقياس مثلا اللي هو من جملة القواعد المشتركة العامة عند السنة، القياس أو الاستحسان وهكذا. هذه وإن كانت هي شنو تدخل في أكثر من ماذا؟ في باب فقهي، لكن هذه علم الأصول في الواقع بالتالي أقام مو بس يعني لم يكن أقام الدليل على عدم حجيته، بينما عند العامة يمشي هذا هذه القاعدة الأصولية. جيد، ثم قال وهكذا يترك للفقيه أو يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات، يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة، ويدرس قيمة تلك الروايات، ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها. هذا شغل من؟ هاي كلها عناصر خاصة، كلها عناصر خاصة ومتعبة لكنها لذيذة جدا، لأنها تمثل الثمر في دراستك الطويلة. بينما يتناول الأصولي البحث عن حجية الظهور وحجية الخبر وهكذا من القواعد الأصولية. وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، بل يحدد أيضا درجات استعمالها والعلاقة بينها كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله. الأصولي يحدد العنصر المشترك، يقول هذا عنصر مشترك هذا مو عنصر مشترك. الصعيد، كلمة الصعيد في مطلق التراب، في التراب أو مطلق الأرض، هذا مو عنصر ماذا؟ ليس عنصرا عاما وإنما عنصر خاص. من درسه؟ الظهور حجة درسه. يقول هذا مو هاي فقط شغلته، عنده شغلة ثانية. بعد تحديد العناصر يقيم الأدلة القطعية على حجية ماذا؟ القواعد الأصولية. هاي النقطة الثانية. ثم بعد ذلك ينظر في سعة وضيق العنصر المشترك. يعني عندما نقول على سبيل المثال أن الاستصحاب حجة لا تنقض اليقين بشيء، وهو قاعدة أصولية هم يستخدم في الباب الأول التقليد وصولا إلى الإرث. الاستصحاب موجود في كل هذه الأبحاث، بس هو شيء مثلنا، مو يمثلنا الأمارة، يمثل أصل عملي كما يأتي إن شاء الله. بعد إقامة الدليل القطعي على حجيته، الآن بعد يشوف على أن هذا الدليل العنصر المشترك هذا دلالته جد وسيعة أم ضيقة، هذا أيضا شغل أصولي. يجي يقول، يقول الاستصحاب بكل أقسام حجة، الاستصحاب الاستقبالي، الاستصحاب القهقرائي، وهكذا كل أقسام حجة لو بعضها حجة. هذا بحث أصولي بعد إقامة الدليل، يعني بعد تحديد العنصر العام وإقامة الدليل القطعي عليه ينظر في سعة الدليل. هل أن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية والحكمية أم أنه مختص بماذا؟ بشبهات الموضوعية. الشيخ نقول ده عجيب حكي، أنا بس أريد أنه أرطب أسماعكم بهذه المصطلحات، في نهاية رح تشتغلون لي أنتم بعد. الموضوعية والحكمية، جيد. هذا شوف هذا تعبيره. وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فقط، يعني حدد العناصر المشتركة بعد عنده وظيفة، بل يحدد أيضا درجات الاستعمال، هاي وظيفة ثانية. يعني إيش قد أنا أستعمل الاستصحاب؟ أستعمله في دائرة ضيقة لو في دائرة واسعة هو حجة على كل حال، لكن دائرته إيش قد؟ البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وين أستخدمها؟ هي خو حجة وهي دليل في كل الأبواب الفقهية، بس دائرتها إيش قد؟ ضيقة لو وسيعة. هاي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذه تأتي في العبادات والمعاملات، في الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، لو خاصة فقط بالأحكام التكليفية بحثوا هذا بعبارة، تشوف هذه العبارة البسيطة أشار إلى مطلب جدا دقيق بقوله شنو؟ بل يحدد درجات استعمالها. أسأل عرفنا شنو درجات الاستعمال أخوان مشايخنا؟ درجات الاستعمال شنو معناها؟ يعني يحدد القاعدة أولا، يحدد القاعدة شلون يحددها؟ يشوفها هي مشتركة أو مو مشتركة، ويقيم الدليل شنو شيخ حسام؟ القطعي لو ظني القطعي عليها. هاي اثنين، يحدد دليليتها وسعتها. ثلاثة، الرابع اللي هو تحديد الاستعمال. النقطة الرابعة قال والعلاقة بينهم، والعلاقة بينها كما سنرى. العلاقة، تحديد العلاقة بين العناصر المشتركة فيما بينها. هسه كم نقطة؟ خلنا أقرأ لكم إياها. أولا تحديد العنصر المشترك، ثانيا تحديد الدليل، يعني قيام الدليل القطعي عليها، هاي اثنين. ثلاثة، سعة وضيق العنصر المشترك من حيث ماذا؟ من حيث الدلالة، هاي ثلاثة. أربعة شنو عندنا؟ أحسنتم، بيان العلاقة. يعني شنو بيان العلاقة؟ يعني من أباوع علما، من أباوع مثلا إلى البراءة، وأباوع علما إلى حجية الظهور. ما هي العلاقة؟ حجية الظهور شو تمثل لنا؟ تمثل لنا الأمارات. اعذروني شوية المطلب مشوش عندكم، يعني بعدكم بسم الله الرحمن الرحيم، بس شنو؟ ما يخالف، شوية شوية ندرج. احنا ممكن الفقيه عنده طريقتين باستنباط الحكم الشرعي، اما ان يكشف لنا عن الحكم الشرعي، واما شنو أن يحدد يرفع عنا الجهالة والحيرة اللي موجودة عند من عند المكلف فيما لو شك بالحكم الشرعي. من جملة القواعد اللي ترفع الحيرة والجهالة اللي هي شنو؟ البراءة. من جملة القواعد اللي تكشف عن الحكم الشرعي كل ظهور حجة. العلاقة ما بين الأمارة والأصل العملي شنو؟ هل أن العلاقة هي علاقة طولية أو علاقة عرضية؟ شنو علاقة طولية؟ يعني أنا كفقيه ما أقدر أستخدم البراءة اللي هو أصل عملي وعندي أمارة اللي هو شنو؟ رواية. لا بد من استخدام الدليل الأول اللي هو الأمارات وبعد نفاذها صح التعبير، يعني وبعد عدم وجودها ما موجود الدليل الشرعي ما موجود الأمارة، أنتقل علما إلى الأصل العملي، لأن العلاقة بينهما علاقة طولية، والعلاقة الطولية لابد أن يتقدم المتقدم بعد ذلك يأتي اللاحق. أصل ليش العلاقة طولية؟ يأتي إن شاء الله في محله، لأن العلاقة بينهما علاقة الحكومة، فلابد أن يتقدم الحاكم على المحكوم. اسمعنا ذاك الزمن اللي سيد علي أكبر، يعني رجل أستاذنا اللي هو درس الحلقات عند السيد الشهيد، هذا الرجل يقول كنا في ذلك الزمان ندرس أيضا الحلقات وكذا ويسوي الفن السيد أو كذا، أنه الحاكم والحكم بحث الحكم وبحث المعروف. قالوا سيدنا بس لا يجون يأخذوني هسه الآن، وأكو بحث وباعثية، البحث والباعث على اتحام. هذا ما يتعلق بماذا؟ يتعلق بتعريف علم الأصول. واضح هواي تبحثوا هواي تأملوا لهذا الاختصاص، إذا كنت مهتم باللغة ومهتم بكل الكتب اللي درستها قبل الأصول لابد أن يزيد اهتمامك بالأصول أضعاف مضاعف، لأن هو هذا شغلك. هسه الآن نأتي إلى موضوع علم الأصول. من خلال ما تقدم من تعريف علم الأصول اتضح شنو موضوع علم الأصول. الموضوع كما تعلمون الموضوع وهو الذي يكون محور البحث ماذا في مسائل ذلك العلم. مسائل العلم تدور حول محور، شنو هذا المحور؟ هو هذا موضوع علم الأصول. موضوع العلم، موضوع علم الأصول اتضح أي نفس العناصر المشتركة، كل الأبحاث الأصولية تدور حول تلك القواعد من حيث أنها حجة أو غير حجة، من حيث أنها دليلها واسع دلالتها واسعة أو دلالتها ضيقة وهكذا. قال لكل علم عادة موضوع أساسي ترتكز جميع بحوث. أنا بعد ما أشرح لكم شيء الموضوع، أنت الآن طلاب ما شاء الله توصل لهم الموضوع علم واضح. ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حولها وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. الآن ما راح أذكر الأمثلة اللي ذكرها السيد، أمثلة واضحة، بس أصل إلى ماذا؟ إلى محل الشاهد. ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول استطعنا أن نعرف أو نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة في علم الفقه، بس يا أدلة مشتركة التي يمكن أن تكون دليلا يعتمد عليه في الاستنباط لإثبات الدليلية. أنا أدرس هذا الدليل حتى أثبت ماذا؟ دليليته القطعية مو الظنية، وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. نفس التعريف، لأن التعريف أنت من تجيب لابد أن تأتي فيه الموضوع، لا يمكن أن تأتي بتعريف للعلم إلا أن ماذا؟ أن يتضمن التعريف الموضوع. فإذا العلاقة بين الموضوع والتعريف واضحة. جيد، الآن يأتي إلى عنوان علم الأصول منطق الفقه. نفس عناصر مشتركة، بس نفهم هذه القضية المهمة، وهو أن الأصولي عندما يتناول هاي القواعد المشتركة العناصر المشتركة شنو شغله؟ شغله أربع 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 عمليات كما ذكرت لكم، بس العملية المهمة هي أنه كيف أقيم دليل قطعي على حجيته. أولاً يكون يفرز يقول هذا عنصر خاص ما أدخله، هذا عنصر عام. بعد القطع بأن هذا عنصر عام يقيم الدليل القطعي على حجيته، بعد إقامة الدليل القطعي على حجيته يشوف سعة هذه الحجية، هل هي سعة طويلة أو لا. بعد ذلك يشوف العلاقة اللي موجودة ما بين القواعد وهكذا. هو هذا بحث الأصول. الآن علم الأصول منطق الفقه عنوان ذكره السيد، من خلال يريد أن أن أنه يعطي شيء مو بس إشارة يعني فوق الإشارة على أنه علم الأصول غاية في الأهمية. هو الرسالة اللي يوصلها بلحاظ الفقه. بعضهم عبر عنه بأنه الحارس الشخصي للفقه، بعضهم عبر عنه كما ذكرت لكم أنه هو قلب النابض في جسم الفقه، بعضهم الرأس للجسد، الأصول كالرأس بالنسبة إلى الفقه، وهكذا. هذا التعبير اللي ذكر السيد الشهيد تعبير جدا رائع، اللي هو شنو عبر عنه؟ علم الأصول منطق الفقه. المنطق كما تعلمون، المنطق الآن أغلبكم بعد كمل المنطق، المنطق هذه القضية المهمة أن يعطينا قواعد من خلالها يستقيم تفكيرنا، مو قواعد من خلالها يستقيم تفكير. أنا الآن اليوم إذا أردت أن أقيم دليل من أستخدم القياس، القياس دليل عالمي، دليل معترف فيه عند كل العقلاء، كل عاقل المينك اللي يكره هو ليس بعاقل، فإذا يعطينا قواعد من خلالها يستقيم تفكيرنا. علم الأصول ينطي الفقيه قواعد من خلالها يصح ويستقيم شنو؟ استنباط للحكم الشرعي. مناظرة ومشابهة غاية في الجمال السيد الشهيد. إذا لا يستطيع الفقيه بالتالي أن يطمئن باستنباط الفقهي ما لم تكن لديه قواعد أصولية بالتالي أقيم الدليل القطعي على حجيته. هو هذا معناه أنه هذا العنوان علم الأصول منطق الفقه. بعد ما أقل الزوج تطيف كله هو هذا السيد أسه يقولون راح يتكشر بي العناوين الواضحة ما أقرأها، العناوين تحتاج إلى ذكر أقرأ ما شيخ أسهل واضح ليش يلو علينا وقت
بس حتى طبعا
المطير. إيه نعم، الفقيه إذا لم يعتمد على علم الأصول النتائج اللي راح يوصل لها بالتالي هي نتائج في الواقع بالتالي غير محفوظة عن الخطر، تكون في معرض الخطر. ليش؟ الآن إحنا إذا ما ندرس الفقه الآن الأصول عفوا المنطق، الآن أنت الآن ما دارس منطق، هل تستطيع الاستدلال والاستنتاج بشكل صحيح، التفكير بشكل صحيح؟ لا تستطيع، لأنه ما عندك شنو؟ ما عندك قواعد منطقية. القواعد المنطقية في الواقع هي قواعد شو تسوي؟ وظيفتها تخلي التفكير يستقيم. مو آلة قانونية تحصي مراعاة الذهن من الوقوع في الخطأ؟ مو هذا تعريف علم المنطق؟ علم المنطق بيه قواعد، يقول لك أنت هاي القواعد استخدمها في حياتك حتى يكون تفكيرك استنتاجك دليلك برهانك صحيح. الفقيه لا يستطيع أن يستنبط، وهذا الاستنباط صحيح إذا ما كانت عنده قواعد شنو؟ أصولية. أنا في بنائي في نظري أصلاً ما يقدر يستنبط، مو يستنبط استنباط خاطئ، أصلاً ما يقدر يستنبط إذا ما كان عنده أصول، ما يقدر أصلاً، لأنه الآن كما مر في الرواية إذا ما عندنا هذا الدليل وهو أنه كل ظهور حجة ما يقدر يستنبط، ما يقدر شيخنا ما يقدر. استفادت وشين قيمة استظهارك؟ كون تأتي بهذا القاعدة المهمة وكل ظهور حجة يا لا تستطيع أن تستنبط. هاي واضح العنوان إن شاء الله جيد. الآن يدخل في هذا العنوان الآخر عندنا وقت والحمد لله رب العالمين. شيخنا ترى أنا أخذ واحد واعتذر منك.